ولا تأخذوا بزمام الناقة ولا تحولوها إلى دوركم فإنها مأمورة. أي هناك أمر من رب العالمين موجه إليها أنها أن تجلس في مكان معين، أن تحط في مكان معين، فليس الأمر كما تريدون. وهذا أولا حتى لا يكون هناك عتب من بعض الأنصار، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أنزل عندك، بل أنزل عند فلان، عند أبي أيوب، عند فلان. قال لا، لو كان هذا لربما عتب بعضهم على رسول الله، ولذلك ترك الأمر مغيما وقال دعوها فإنها مأمورة. لكن رسول الله يعرف أين ستحل ويعرف أين تجلس، هو يعرف، لأن الأمر جاي من الحق بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي مأمورة، أي هي في هذا الأمر وفي هذا السير إنما هي مأمورة من جانب الحق، وليست هي في هذا السير كبقية أنواع سيرها مطلقة. وهذا شيء عرفه رسول الله، بل هذا شيء بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جملة التعاليم النبوية التي أدركها رسول الله وعرفها وأخبر بها، مع أن الصحابة ما عرفوا سر الأمر. هم يعرفون أن هذه ناقة ماشية، فهذا يريد أخذ بالزمام حتى ينزل رسول الله عنده، ما يعرف أن هناك أمور نبوية غيبية هكذا مسيرة من جانب الحق عن أوامر إلهية. هذا ما يعرف، ما يعرف هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشت ومشت، وقد عرض كثيرا، صار عرض على رسول أن ينزل عنده صلى الله عليه وسلم من كبار الأنصار، ورسول الله يقول دعوها دعوها فإنها مأمورة، وهي تمشي تمشي حتى جلست في ساحة مربر، أي موضع فارغ كانوا يجففون فيه التمر، فهنا جلست وحطت قليلا. وهذا هو موضع بناء المسجد النبوي. قبل أن يبنى المسجد جلست في محل المسجد، في الساحة التي يبنى عليها المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهرها ما نزل. ثم مشت، سارت ومشت قليلا، فجلى أيضا فحطت وقعدت عند باب بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. جلست هناك عند منزله، ورسول الله لم ينزل، بل يعرف ما هناك، لأن الأمور نبوية، هو يعرف صلى الله عليه وسلم ما نزل. ثم عادت إلى مبركها الأول، أي مبركها الأول الذي هو كما قلنا عنده يبنى المسجد، بركت أولا، ثم سارت وجلست عند باب أبي أيوب الأنصاري، ثم عادت إلى المبرك الأول وهو محل ما يبنى فيه المسجد. وهكذا هناك لما عادت مرة ثانية إلى موضع المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل هنا إن شاء الله، ونازل وقد حطت هي جيرانها وامتدت وأخذت استراحتها. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو أيوب فحمل رحل رسول الله إلى بيته، ونزل رسول الله في بيت أبي أيوب. ثم أمر رسول الله أن يبنى المسجد موضع مبرك الناقة، البركة الأولى والثانية، وفي هذا إيماءات نبوية إلى أن المحيا والممات النبوي هناك عليه الصلاة والسلام، أي في المسجد هنا محطه وهو مقامه، وفيه صلى الله عليه وسلم وفاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وأما منزل أبي أيوب فأمره وقت يا إنسان. وعلى هذا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا عند أبي أيوب الأنصار، ثم أمر ببناء المسجد. وهكذا وكان في بناء المسجد خير كبير، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل عند أبي أيوب رضي الله عنه كان منزله له سفل وعلو، فقال له صلى الله عليه وسلم نحن نأخذ السفل، أي وهو كما يقال الطابق الأول، وأنت تجلس في العلية. قال يا رسول الله أنت في العلية؟ قال لا، إنه يأتيني كثير من الناس، أي فلأن يأخذ المحل الأول أيسر. قال أبو أيوب: فأخذت ما هو الفوق، فلما أقبل الليل جلست أنا وزوجتي ولكن لم ننم. قلنا: نحن نكون فوق رسول الله نائم تحت صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الشيء يعني صار معهم انقباض. قال: فلم نبت تلك الليلة ولم تنم عيننا. فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله، أنت تجلس فوق وتعلو فوق، نحن نجلس. قال: قلنا: لا يا رسول الله، أي ألحى على رسول الله حتى صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا، قال أبو أيوب، وكنا نأتيه بالطعام فيأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نأخذ الطعام فنأكل مواضع مستها يد رسول الله، المواضع اللي مستها. فقدمنا له طعاما يوما فيه بصل وثوم، فنزل الطعام ولم يأكل منه شيء. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: إنه يأتيني الملك، وإن هذه الشجرة لها رائحة كريهة، فكلا أنتما. ومن هذا الوقت ما عاد أبو أيوب يأكل لا ثوم ولا بصل، هكذا تأدبا بأدب رسول الله. وهكذا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أفعاله إيماءات، كما أومأ في قصة الغار هذا الاستغفار ذاك الاستعلاء، هذا كما ورد أيضا في إشاراته الفعلية للأمور الغيبية يا إنسان، وهذا من باب النبوة، كما جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جئت يوما فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لي: وجهها هنا، أي نحو بستان لبعض الأنصار. قال: فذهبت فتتبعت أثره صلى الله عليه وسلم، فرأيته دخل بستان فيه بئر أريس. قال: فانتظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضأ، فبعدما توضأ جلس إلى بئر أريس على حافة البئر ودلى رجليه وكشف عن ساقيه صلى الله عليه وسلم. الساق أي ما بين الركبة والقدم يا إنسان، هذا الساق، أي من تحت الركبة للقدم، هذا اسمه الساق. أما الفخذ ما فوق الركبة يا إنسان، افهم. فكشف عن ساقيه، أي ما تحت الركبة، يعني ما تحت الركبة ما عند الفخذ. قال: فجئته فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم، وقلت: لأكونن بواب رسول الله هذا اليوم. فأمرني رسول الله أن أمسك الباب، أي يكون بواب ما يدخل إلا من يؤذن له. قال: فجلست عند الباب. قال: فدفع الباب، فقلت: من؟ قال: أبو بكر رضي الله عنه، لأن الصحابة دائما أبو بكر وعمر والصحابة همهم أين رسول الله، يريد اجتماع به صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا أبا بكر، على رسلك، أي لا تدخل حتى تأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على البئر، قلت: يا رسول الله، أبو بكر في الباب، أتأذن له؟ قال: أذن له وبشره بالجنة. قال: فجئت فقلت: أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخل، أذن لك رسول الله فادخل وهو يبشرك بالجنة. فقال أبو بكر في الحمد لله، حمد الله. قال: فدخل أبو بكر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ودل رجليه كما فعل رسول الله، جلس إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل رجليه، وكشف أيضا أبو بكر عن ساقيه كما فعل رسول الله، بلا آل ولا عيل، اتباع يا إنسان، الأمر اتباع، هكذا الصحابة متبعون، ما في آل ولما ولما، لا لا، أمام رسول الله ما في آل وعيل صلى الله عليه وسلم. فجلس إلى جانبه ودل رجليه وكشف عن ساقيه. قال: فعدت فقلت إن يرد الله بأخي خيرا يأتي به الآن. أبو موسى كان ترك أخاه، له أخ أيضا مسلم، تركه يتوضأ وقال الحقني إلى رسول الله. فلما رأى وسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أبا بكر بالجنة قال لعل أخي الآن يأتي أيضا فأستأذن له فينال فضيلة أيضا. فقال إن يرد الله بأخي خيرا يأتي به الآن. قال فدفع الباب، قال فرجوا، أي رجع أبو موسى في نفسه يكون هذا أخوه. قال قلت من؟ قال عمر بن الخطاب. وهذا أدب، في أدب الاستئذان أن تستأذن إذا قيل لك من، أن تذكر اسمك يا إنسان، أن تقول من أي فلان، تذكر اسمك حتى يتعرف. أما تقول من، قال أنا إيه من أنا يا إنسان، يعني هذا ما يكون، هذا لا ينبغي، خلاف الأدب هذا. وإنما تقول فلان باسمك حتى يعرف هذا الرجل من أنت. قال من؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فقلت على رسلك يا عمر حتى سأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله عمر في الباب أتأذن له؟ قال أذن له وبشره بالجنة. فأتيت فقلت أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. فقال الحمد لله. ثم دخل عمر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أيضا ودلى رجليه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتلأت الجهة برسول الله وأبي بكر وعمر، أي جانب الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم دفع الباب، قلت من؟ قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قلت على رسلك يا عثمان حتى سأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله عثمان بن عفان في الباب أتأذن له؟ قال نعم، إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت له أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فقال عثمان رضي الله عنه الله المستعان، في رواية قال اللهم صبرا. ثم دخل عثمان رضي الله تعالى عنه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجد إلى جانب رسول الله موضع، جلس أمام رسول الله على شق البير ودلى رجليه وكشف عن ساقيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يحدثهم رسول الله، يحدثهم بالأحاديث، ثم ينفض المجلس. ماذا دلت عليه هذه الأمور وماذا كان يفهم منها الصحابة والتابعون؟ قال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين كنا نتأولها قبورهم، أي كنا نفهمها، أي هم الصحابة يفهمون أن الوفيات سوف تكون على هذا الترتيب، هذه الوفيات، أي يتوفى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وترتيب قبورهم هكذا تكون، أي قبر أبي بكر وعمر إلى جانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر سيدنا عثمان أمامه في البقيع. هكذا كان يفهمون الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. فهذا هذه الأمور وهذه الأفعال إيماءات نبوية، كما أن القول يكون باللفظ وبالكلام، هناك أقوال فعلية، فلأقوال رسول الله اللفظية ولأقواله الفعلية إيماءات نبوية وإشارات يفهمها من يفهمها يا إنسان. فليست جلسته عليه الصلاة والسلام وتدلية رجليه في البئر وكشفه عن ساقين ليست أمرا عبثا يا إنسان، أنت قد تفعل العبث لا لأمر ما، وإنما لأمر نبوي غيبي. فرسول الله لا ينقاس بالناس يا إنسان، النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله وأقواله فيها ما فيها من المعاني. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون برسول الله دون اعتراض ولا انتقاد ولا انتقاد ولا قال ولا عيد، اتباع لرسول الله اتباع واتباع. وهكذا يجب أن يكون موقفك يا مؤمن مع رسول الله. موقف المؤمن أن محمد رسول الله، أن سيدنا محمدا هو رسول الله حقا، نبي الله حقا عليه الصلاة والسلام، ثبتت نبوته ورسالته بالعيان وبالبرهان وبالآيات القرآنية وبالآيات التكوينية وبالأخبارات الغيبية، وله من المعجزات ما تعجز عنه الأرض والسماوات. يعني معجزاته لا تعد، التي ظهرت في الجمادات وفي النباتات وفي الطعام وفي الشراب وفي الأمور مور العلمية والغيبية، وهكذا والإشارات والرموز وما منها سماوية منها أرض منها ومنها، كلها شواهد أن محمدا حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك تكثير الطعام والشراب، وهناك المساحات المتنوعة للمريض فيشفى بإذن الله، وهناك أيضا الإشارات، وهناك وهناك. ومعجزات رسول الله كثيرة، ومنها المعجزات السماوية ومنها الأرضية، ومن جملة السماوية شقاق القمر، وقد شق القمر ورآه الصحابة وجماهير الناس ورآها المشركون، فمنهم من آمن ومنهم من عاند إلى آخره. إذن حقا إن محمد رسول الله. فبدء التاريخ بالهجرة هو يذكر الناس بأوامر رسول الله وعنايات رب العالمين وتأييدات رب العالمين لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويذكر الناس بموقف المهاجرين والأنصار مع رسول الله وتفاديهم وقوة إيمانهم وبذلهم النفس والنفيس في سبيل الله ورسول الله إيمانا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا للأنصار والمهاجرين ويمدحهم ويثني عليهم. وحتى كما جاء في الحديث، لما فتح رسول الله مكة ووقعت وقعة هوازن وغنم هناك المسلمون غنائم كثيرة، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين الذين أسلموا على حدثة عهد، أعطاهم تأليفا لقلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا كثيرا مع أنهم محاربون. فهنا تكلم بعض شبان الأنصار قالوا رسول الله يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم، أي نحن حاربنا كفارهم، فيعطيه هكذا يعطيه أموال. قال فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: حديث بلغني عنكم يا معشر الأنصار. قالوا: يا رسول الله، أما ذو الرأي منا، أي ذو العقل والفهم، لم يتكلموا شيئا، أي لأنهم يعرفون أنك صاحب الحكمة وتضع الشيء في موضعه، ولكن ناس منا حديثة أسنانهم، أي شباب. قالوا: يعطي قريشا، أي المسلمين من قريش الذين أسلموا من فتح مكة وما هنالك على حدثة عهد، يعطيهم كثيرا وما يعطي الأنصار إلا القليل، أي فأخذ أخذ من العتب عنه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إني أعطي أناسا حديثي عهد بكفر أتألفهم، أي قد أعطي رجالا هم حديث عهد بالكفر قريبين بكفر، أعطيهم حتى أتألف قلوبهم، يعني حتى يثبتهم يا إنسان، أي ولكن هناك مؤمنون أقوياء كمل ما يحتاجون إلى تأليف القلوب كالأنصار رضي الله عنهم. ثم قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس إلى بيوتهم وإلى رحالهم بالشاة والبعير والذهب والفضة، وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ يعني أنتم معشر الأنصار، أما تحبون أن فلان القرشي وفلان الذي هو أعطيته من المال رجع إلى بيتي معه كذا من الذهب، كذا من الفضة، كذا من الغنم، وأما أنتم ترجعون إلى المدينة ومن معكم وما حظكم؟ رسول الله. فقالوا رضينا عن رسول الله، وبكوا حتى ضلت لحاهم من دموعهم. فقال يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنصار شعار، وقال صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار. اللهم ارحم الأنصار، تعالهم اللهم ارحم الأنصار، وارحم أبناء الأنصار، وارحم أبناء أبناء الأنصار. فأثنى عليهم رسول الله، نصروا رسول الله أي أهل المدينة هم الأنصار، وأثنى على المهاجرين خيرا كما سيأتي تمام هذا إن شاء الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
أجمعين الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة سيدنا الشيخ محمد نجيب سراج الدين رضي الله تعالى عنه ولأحبابه ولجميع علماء المسلمين. الفاتحة بنية الله يمد سيدنا الشيخ بالعافية ويعيده براح القدس وأن يمده بالمدد المحمد ويديم هذا الهدي في ذريته وأن يجعله من أمل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الخاتم إلى سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ولأحباب الله تعالى أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أفض علينا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم وأسراره وأنواره. اللهم عطف علينا قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. اللهم اجزه عنا ما هو أهله يا رب العالمين. اللهم أسعدنا به في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارض عنا به رضا لا سخط بعده. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.